يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عبروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على هذه الآيات المباركات. تبدأ في الحديث بعد حزمة من الآيات تتحدث عن الصدقة، يعني تقريبا من آية 262 تتحدث الآيات المباركة عن النفقات والصدقات والذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية في الليل والنهار، وتفصل في هذا الجانب، ثم بعد ذلك تعقد مقارنة بين البيع وبين الربا، ويفترض أن سياق الآيات المباركات يعقد فيه أيضا مقارنة بين الصدقة وبين الربا. خذ مرور إجمالي على الآية المباركة. الربا في اللغة العربية لفظ يدل على معنى في الزيادة والنمو التدريجي. نفس هذا المعنى استخدمه القرآن الكريم في الآية التالية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ينميها ويكثرها ويزيدها. في الاصطلاح هو عبارة عن عملية اقتصادية ورد الحكم الشرعي بتحريمها، والمقدار الذي تحدث عنه فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القضية الربوية ينتهي إلى أن هناك قصة قسمين من الربا التعامل بهما محرم وضعا، محرم تكليفا، وباطل وضعا. نفت إجراء العملية الربوية حرام، بل ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن خمسة أصناف فيه: آكل الربا، ومؤكل الربا، وشاهديه، بناء على وجود شهود في العملية، وكاتبه أيضا. الكل هذول هالأصناف، خمسة أصناف، خمسة أفراد يتصلون بنحو من الأنحاء في إجراء العملية الربوية، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يلعن الرسول يلعنه الله أيضا. وأما في القرآن الكريم ففي أكثر من موضع يتوعد ويتهدد: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل هذا التشريع الديني له ما سلف، وبهذا يفتي أيضا علماؤنا، وفي روايات فيها المعنى: إنسان كان يتعامل بالربا لفترة من الزمان غير عارف بالحكم الشرعي، فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا كان يخادع بعد يستطيع أن يخدع الناس، ولكن لا يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. أو في موضع آخر يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي مارس العملية بعدما تبين له حكمها ويصر عليها، هذا في مقام إعلان الحرب ضد الله وضد الرسول. يقسم فقهاؤنا هذه العملية المحرمة إلى قسمين. القسم الأول في زماننا هذا قليل الابتلاء، والقسم الثاني يكثر الابتلاء به. القسم الأول هو ما يسمى بربا المعاملة أو الربا المعاملي، وحددته روايات أهل البيت عليهم السلام، واللي أفتى علماؤنا على طبقها بأنه في المكيل والموزون. أنا عندي على سبيل المثال كيس رز 10 كيلوات، أريد أبادله وياك، أبدل طرفي الإضافة كما يقول علماؤنا، أبيعك هذا في مقابل أن تعطيني مثلا 20 كيلو رز. هذا زيادة تعتبر ربوية، والجنس من جنس الموزونات أو المكيلات، فيكون ربا محرما لا يجوز للإنسان أن يقوم به، ولو قام به لم يدخل ذلك المال في جيبه. يعني هالمعاملة ساقطة غير نافذة. أو كان مكيل، افترض الزيت، لو كان الزيت يحسب بالمكيال، أنا عندي 10 مكاييل من زيت الزيتون فرضا، وأريد أبادلك، أبيعك هذا بمقدار 15 مكيالا، هذا أيضا فيه زيادة ربوية، وهذه الزيادة تمنع من انعقاد المعاملة إضافة إلى كونها محرمة. هذا في الجملة، وإلا هناك تفاصيل، لكن إحنا حديثنا الآن فقط على نحو الفهرست. هذا القسم الأول، وقلت هذا غالبا عند الناس الآن ليس الأمر مبتلا به، نظرا لأن تعامل الناس في الغالب غير قائم على المقايضة، مقايضة السلع، وإنما تشترى بالأثمان. في الزمن السابق حيث كان الأكثر على المقايضة في البيع والشراء، كانت هاي المسألة من المسائل الابتلائية كثيرا. نعم الآن أكو شريحة من الناس تبتلى بها، مثل اللي عندهم مخازن المواد الغذائية بقالات كبيرة، عنده نوع معين صنف من الرز مثلا الأمريكي على سبيل المثال، ويريد أن يبدله بالرز البسمتي. هنا يجي نفس الكلام، هل يستطيع أن يبادل مع فرق في الوزن أو لا؟ هاي بحسب ما قرره العلماء لا يستطيع ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الربا ربا القرض، وهذا قلت أكثر ابتلاء به، لأن قضية البنوك أساسا قائمة عليه كما سيتبين في الأيام القادمة. البنوك في كثير من عملياتها تدخل ضمن هذا العنوان ربا القرض، وإن كان بحسب العنوان المتداول الآن ما يسمونه قرض وربا قرضي، ولكن حقيقته هو ذلك، وبالتالي يشكل الأمر فيه. وسنتعرض إن شاء الله إذا تحدثنا عن موضوع أحكام البنوك الجائز منها والممنوع إلى هذه الجهة، لكن الآن خذه على نحو الاستطراد والإعار. القرض كل قرض جر ربحا جر نفعا فهو ربا. أنا أعطيك 1000 ريال قرضا وأشترط عليك أن تردها لي بزيادة حقيقية مثل 1200 ريال ترجعها لي، أو بزيادة حكمية أقول لك ترجع لي 1000 ريال وأيضا أن تعمل لي العمل الكذائي. هذه زيادة، ولكن مو زيادة حقيقية من نفس الجنس، وإنما تسمى زيادة حكمية. هذا القرض أيضا قرض ربوي. زين، القرآن الكريم يقول الذين يأكلون الربا إنما يقومون مثل ذلك الذي يتخبطه الشيطان من المس. خلينا في البداية أن نعيش في جو الآية، المقارنة التي يعقدها القرآن الكريم والانتقال الجميل جدا من قضية النفقات المستحبة والصدقات إلى موضوع الربا. هالانتقال انتقال جميل جدا، لأنه يفصل بين طريقتين وإن تشابهتا في الظاهر لكنهما على طرفي نقيض. ما هي العلاقة بين الصدقة والربا حتى يجون في سياق واحد؟ ما هي العلاقة بين البيع والربا؟ اللي يزعم هؤلاء المرابون أنما البيع مثل الربا، بينما يرد عليهم القرآن. خلينا نجي نتلمس بعض أوجه التفاوت بين مفهوم الصدقة ومفهوم الربا ومفهوم البيع. الصدقة تشترك مع الربا في أنهما بلا عوض، لكن واحد فيه جهة عطاء بلا عوض وواحد فيه جهة أخذ بلا عوض. الصدقة إعطاء من قبلك للمحتاج من غير انتظار عوض مادي دنيوي. تجي تصدق على هذا الفقير مجانا، نعم في يوم القيامة الله عوضك عوض عظيم جدا، هذا بحث آخر، ولكن أنت تدفع إليه الصدقة من غير عوض. المرابي والربا، في الربا يؤخذ الزيادة أيضا من غير عوض. ليش؟ في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في الحديث هالمعنى: الدرهم في مقابل الدرهم، أقرضت درهم رجعت له درهم، الدرهم الثاني في مقابل شنو؟ تيج، في مقابل لا شيء. طيب، فماكو عوض، لكن الفرق أن الصدقة إعطاء بلا عوض، والربا أخذ من الفقير بلا عوض. هذه جهة. الجهة الأخرى أن التقابل بينهما في الظاهر الصدقة تنقص المال، في الظاهر انت تطلع من جيبك وتعطي فينقص من جيبك ومن كيسك وحسابك، بينما الربا بحسب الظاهر يزداد رصيدك، وان كان القرآن بعدين يجي يقول لا، هذا الظاهر ليس حقيقة، وانما يربي الله الصدقات ويمحق الربا. الربا قد حال من التناقص والانمحاق التدريجي يحصل إليه، بينما هناك الصدقات تربو وتزكو وتنمو. وهنا العلماء يقولون هذا شامل للدنيا وشامل للآخرة، مو فقط في الآخرة تربو، مو فقط في الآخرة ينمحق الربا، وإنما في الدنيا وفي الآخرة. هذا أمر آخر. الأمر الثالث في الدوافع: المتصدق بقلب عطوف يعطي الفقير لانتشاله من مشكلته، المرابي بقلب أصلب من الجلمد يأخذ من الفقير لقمة عيشه من دون أن يتأثر، يقول له والله ما عندي، يقول هذه مو مشكلتي، مشكلتك أنت، ما عندك مو مشكلتي أنا. الفرق في الطرفين بين الدافع اللي ينعش هذا المحتاج في الصدقة، وبين المرابي الذي يقضي عليه تدريجيا. لذلك بالفعل هذا الإنسان المرابي يصل إلى حالة من القسوة ومن الغلظة ومن الشدة إلى أن يصبح يهوديا نفسيا. اليهود تاريخهم اشتهر فيه من أول وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وإلى يومك هذا سيطرتهم على الاقتصاد العالمي هو بهذا الطريق. طيب، وأفضل من عبر عن هالمعنى في رواية كثير لعله إما قرأها في المدارس أو غيرها، هاي رواية التاجر البندقية المعروفة اللي تصور شخصية المرابي اليهودي هذا المعروف اللي سمي في هذه الرواية أو في هذه القصة بشيلوك. واحد نبيل سلوق يجي يقترض منه مالا لكي يعطي لإنسان محتاج، فيشترط عليه هذا المرابي اليهودي أنه ما يخالف، لكن إذا إجى الموعد مالك وما سددت يتضاعف، إذا إجى الموعد الثاني يتضاعف، الموعد الثالث بعد ماكو مضاعفة، أنا آخذ قطعة لحم من جسدك، كيلو لحم من جسدك، يريد أن يقضي عليه. والقضية معروفة إلى أن فيما بعد تتأخر ما يقدر يسدد، تراكم عليه الدين، وصل إلى الوقت اللي كان بعد هذا اليهودي قال الآن انقضى الموعد وأنا حتى مضاعفة المال ما أقبله، لازم أخذ من فخذ مقدار كيلو لحم. كيلو لحم بعد إذا أخذ من فخذه في ذلك الزمان بالتالي نزيف وينتهي إلى الموت. القاضي طلع ذكي يشوف أن هذا الرجل المرابي السيء يعني يجي بدل ما يقول ما دام انت اقترضت لكي تنعش انسانا اخر من الحاجة ومن الفقر ومن المشكلة فانا حاضر اهبك ما اقرضتك اياه، يقول لا انا مو بس الان حتى مضاعفة المال ما اقبل الا كيلو لحم من فخذك او رطل لحم من فخذك. هي بعد لما تختل مقاييس الانسان كما تشير اليه الفقرة إلا كما يتخبطه الشيطان من المس كما سنأتي عليها بعد قليل يصير هالشكل ويوصل، ولا ما يخالف انت لك حق تأخذ رطل أو كيلو من اللحم من فخذ هذا بحسب الاتفاقية المعقودة بينك وبينه ما يخالف، ولكن جيبوا السكاكين وجيبوا السواطير وجيبوا الكذا، إذا تأخذ ولو جرام واحد أزيد من المقرر أو أقل من المقرر يؤخذ منك أيضا كيلو لحم. بعد هذا أراد أن ينتقم من ذاك الرجل فعاد الانتقام عليه تنازل عن الموضوع. المرابي عندما يأتي بعد يصير متخبط من قبل الشيطان، يصير فاقد للمقاييس والموازين، يصير غير معتدل دينه وربه وقبلته وإلهه وشعوره وقلبه كله يصير ذات الوقت الأموال، ما عنده شيء في ذات الوقت غير هذه الأموال، ولذلك يوصل إلى المستوى هذا وأسوأ من هذا المستوى. وين هذا؟ وين الصدقة التي يأتي فيها الإنسان لكي يعطي فقيرا أو مسكينا مندفعا من دافع قلبي نبيل لغاية إنقاذ هذا الإنسان من ورطته أو من حاجته؟ فهذا الفرق بين الصدقة وبين الربا على طرفي نقيض. هذول المرابون أرادوا أن يعقدوا صلة بين البيع وبين الربا، زين الصدقة والربا على طرف نقيض، زين إنما البيع مثل الربا، شنو الفرق بين البيع والربا؟ الآن أنا إذا أقرضتك مبلغ من المال لو أنا مخليه في البنك أو في التجارة كنت أحصل 10% إضافة، الآن اللي أنت احتجبته عني باقترابك إياه تدفع لي 10%. زين منو يقول إذا خليته في التجارة ما تخسر رأس المال؟ يجي يقول لك أنا الآن لو اشتريت مثلا سيارة ب10,000 ريال يوم ثاني بعتها إليك ب11,000 ريال، ما هو الفرق بين هذا اللي هو بيع وهو بيع صحيح ما لم يكن هناك غاب أو غرر، وبين أن أنا أعطيك 10,000 ريال وأطلبها منك في يوم ثاني ب11,000؟ وش الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ماكو فرق بينهم. القرآن يقول لا، أكو فرق من خلال تحليل الله للبيع تحريمه للربا، ومعرفتنا أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ومعرفتنا أن تحريم الله وتحليله ليس بلا ميزان وإنما على طبق الموازين. فلما حرم الله البيع وحرم الربا علمنا أن هناك فرقا بينهما، والفرق كبير جدا. أول فرق من الفروق أول فرق من الفروق اللي أدى إلى تحريم هذه المعاملة الباطلة، أن البيع أنت تعطي شيئا من المال في مقابل سلعة، هاي السيارة بما هي أنا أشتريها ب11,000 ريال في مقابل سلعة أنا قاعد أسلم الفلوس، بينما عندما أنا أعطيك درهمين في مقابل الدرهم الواحد، درهم في مقابل درهم، الدرهم الثاني أكل المال بالباطل لأنه في مقابل لا شيء، وهذا أكل بالباطل. الآن لو واحد يجي قال لك أعطيني فلوس، زين تقول له ما يخالف أعطيك 50 ريال، صدقة هذه؟ حب بلا عوض، هبة أيضا بلا عوض، هدية بلا عوض. يقول لك لا، لا صدقة ولا هدية ولا هبة. زين بيع، وين الشيء اللي راح تعطيني في مقابل ال50 ريال؟ يقول لك لا أنا ما أعطيك شيء، لا هي هبة ولا هي هدية ولا هي صدقة ولا هي أيضا بيع لأنه ما في مقابلها شيء، ولا صلح على شيء بيننا غير معلوم، ولا قد تعطيني هالشكل. يقول أنت تتعجب، أعطيك في مقابل ماذا؟ في مقابل عوض إلهي، صدقة أو هدية أو هبة أو صلة، ما يخالف. إذا ما كان هذا موجود فلا بد أن يكون في مقابل شيء إذا دخل في أحد المعاملات، أما بدون شيء فقط مجرد هذا في مقابل لا شيء يصير أكل للمال بالباطل، وهذا هو الذي يتحقق في الربا. درهم في مقابل درهم، اقترض 100,000 ريال، أنا أرجع 100,000 ريال، زين هاي العشرة الذيل في مقابل ماذا؟ في مقابل لا شيء، باطل لا يجوز. طيب، فأول ما في الربا وليس في البيع أن مقدارا من الثمن الذي يعطى، من المال الذي يعطى في الربا ليس في مقابله شيء، فيكون باطلا وأكلا بالباطل، بينما في البيع لا، الثمن كله يقسط على هذه السلعة، هاي السيارة يتقسط عليها المبلغ بالكامل. وهذا أول فرق. الفرق الآخر فرق تربوي وأخلاقي، أنه لو حلل الربا بعد هناك من يقرض الله قرضا حسنا، ما في ذاك الوقت القرض تدرون في استحباب كثير جدا، أفضل من الصدقة 17 مرة، أفضل من الصدقة. ليش؟ لأن الصدقة أولا اللي يأخذ الصدقة فئة خاصة من الناس، ثانيا الصدقة تلبي حاجات خفيفة وقليلة، القرض لا، من الممكن أن الإنسان يتزوج بقرض ويبني بيتا بقرض ويشتري سيارة بقرض ويصرف على أولاده لتدريسهم بقرض ويصنع كذا بقرض ويستثمر بقرض ويؤسس بقرض، يعني فيه جهات لسد الحاجة أكبر وأوسع. واحد، اثنين، أن الإنسان لما كان يريد أن يرجع المال باعتبار قرض، باعتبار دين، فكثير من الناس ما عندهم مانع في هذه الحالة أن يقترضوا لحاجاتهم. أنت ما تقبل لنفسك أن واحد يجي يقول لك هاي 10 ريال أو 1,000 ريال أو 500 ريال صدق مني عليك، ما تقبل هذا الكلام. ولكن ما عندك مانع أن تروح إلى تقول له أنا عندي حاجة معينة أحتاج فيها إلى 10,000 ريال قرضا وسدده لك بعد مدة من الزمان، لا فيها امتهان لشخصيتك ولا فيها إذلال إلى نفسك. فالحاجة إلى القرض غالبا أكثر وفائدته أعم من الصدقة، لعله هذا هو الوجه في أن القرض هو أفضل من الصدقة 17 مرة كما تدل على ذلك الروايات. إذا صار الربا مشرع وحلال، ذاك الوقت القرض يختفي عن الوجود. أنا إذا كان الربا حلال، 2 يجوني، واحد يقول لي اقرضني أرجع إليك بعد سنة، هل 100,000 ريال؟ أرجعها إليك 100,000 ريال وأخذ لك تحية شكرا جزيلا. وآخر يقول لي أنا أقرضني 100,000 ريال أرجعها إليك 115,000 ريال آخر السنة، أقول له شكرا جزيلا هذا الثاني وما أحتاج إلى تحيتك. لو كان الربا حلال ما حد يقدم على الأمر الأول بالنظر الطبيعي، الإنسان يريد أن يجر النفع إلى نفسه. فإذا كان حرام طبيعي القرض يشيع ويسود ويعم بين الناس. أما إذا كان الربا حلالا فالقرض الحسن لا يكون موجودا أبدا، وفي هذا من المفاسد ما لا يحصى. طيب هذا أمر ثاني. الأمر الثالث في الواقع الربا فالدمار. الآن أنت تصور نفسك صاحب رأس مال معين، إذا كان الربا حلالا، لاحظ شلون، وانت قاعد في بيتك ما يكلفك الامر غير ورقة وقلم. وعليكم السلام. ما يكلفك الامر غير ورقة وقلم، زين وانت شنو اللي يخليك اذا هالشكل ان تروح تفتح لك معمل؟ شي يخليك تروح وراء التجارة؟ شي يخليك تروح وراء الصناعة؟ شي خليك تروح وراء التأسيس والاستثمار؟ ما دام وانت قاعد في بيتك تستطيع ان تكسب من هذا المال مبالغ طائلة وانت مرتاح، لا عندك هزة ولا لذة كما يقولون، ليش تروح وراء الاستثمار والتصنيع والزراعة والتجارة والبناء والى اخره؟ انت تصور اذا كل اصحاب الاموال صارت عندهم هالفكرة، من الذي يعمر البلاد؟ من الذي ينشئ المصانع؟ من الذي يتاجر؟ من الذي يريد النشاط الاقتصادي والتجاري؟ ماكو احد، لان الجميع قد اتخذ ذلك الطريق الهين الذي يدر عليه المال وان كان لا ينفع شيئا للمجتمع اصلا. وهذا مع الأسف الشديد هو اللي حاصل بالنسبة إلى جزء عظيم من ثروات المسلمين. جزء عظيم من ثروات المسلمين، بعض البلاد الإسلامية يذكرون عن استثماراتها بمعنى أنها تودع أموالا في أماكن أخرى خارج بلاد المسلمين من أجل أن تدر عليها الأرباح وهم قاعدين كما يزعمون. البلد في تقهقر وفي تراجع، وكل يوم يصعدون منبر البطالة كذا وكذا وعدم وجود فرص الأعمال والتنمية توقفت والاقتصاد تراجع والقوة الشرائية انتهت والأموال. يا أمي أنت لما الطريق غلط مشيت فيه لازم تتوقع مثل هذا الأمر؟ هذه الحالة تنتهي إلى أن المال، ليش الكم؟ عنوان الكم، الذين يكنزون الذهب والفضة، ليش هذا العنوان في الشرع الإسلامي مندد به ومرهوب عنه ويهاجم أصحابه؟ ليش؟ واحد يقول جل فلوس فلوس، أنت شي خصك؟ أنا أخليها في بيتنا، شي خصك أنت مني؟ لا، يخصني منك أنه هذا المال اللي يشكل نسبة مئوية من ثروة البلد جامد غير متحرك، والبلاد تحتاج إلى حركة اقتصادية. إذا أنت وأنا وفلان وعشرة ومئة وألف من أصحاب الأموال مشوا في هذا الطريق، معنى ذلك أن البلد تراجعت إلى الخلف. ذات الوقت لا نشتكي والبلاد تحتاج الى حركة اقتصادية. اذا انت وانا وفلان وعشرة ومئة والف من اصحاب الاموال مشوا في هذا الطريق، معنى ذلك ان البلد تراجعت الى الخلف. ذاك الوقت لا نشتكي اذا شفنا فد شاب من الشباب يروح الى السرقة، طبيعي هذا، البلد ما في عمل، انا صاحب الاموال خليت فلوسي في البنك، عمل ما خليته يدور في البلد، هذا الشاب بقي متعطلا متبطلا، لابد ان يدخل الى الفلوس، يجي يسرق بيتي انا اللي خليت فيه الفلوس. هذا مو تبرير طبعا لهذه الجرائم، هاي الجرائم في محلها غير صحيحة، الشاب غير معذور، فتح الله طرق أخرى كثيرة للكسب، لكن هذا إذا شاعت هالطريقة، إذا شاعت هالطريقة ذات الوقت لازم نتوقع النتائج هذه. لذلك الإسلام إجا وقطع، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا اللي الإنسان هو جائد يجي يستلب من ذاك المحتاج، الإنسان اللي اقترض ليش اقترض؟ لأنه محتاج. زين أنت إذا فرضت عليه ما كان محتاجا إليه وفوق ذلك أيضا فرضت عليه زيادة، يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة. يقول لك أنا ما أخذ الربا أضعاف مضاعفة، ريحة الربا هي تنتهي إلى الأضعاف المضاعفة. يقول لك والله أنت صحيح اتفقت وياي بعد ستة أشهر، زين أنا ستة أشهر أصل رأس المال ما قدرت أدبره إليك، شلون تريد من عندي زيادة؟ أمهلني. زين يقول لي أنا أمهلك صحيح، ولكن كل شيء قيمته، أمهلك فترة ستة أشهر أخرى، ولكن بدل ما كان على رأس المال 10% الآن راح تصير 12%، ستة أشهر الأخرى هم نفس النتيجة، من وين يجي؟ وهكذا بشكل طبيعي هو يصير، يعني النظام الربوي ينتهي بشكل طبيعي إلى الأضعاف المضاعفة. لذلك الإسلام إجا وقف قدامه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليش؟ لتغير المقاييس عندهم ولكون عذرهم أقبح من ذنبهم. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. زين أنت اللي جيت وسويت خطيئة وعملت الحرام، أكل تبن أيها البعيد واسكت، ليش لازم تصنع إليك تبرير وعذر أقبح من أصل الذنب؟ إذا أنت مرابي مرابي فوق هذا تقول ماكو فرق، شنو الفرق بين هذا وهذاك؟ أنا ما عندي إشكال في الموضوع. واحد نقل الى الامام الصادق عليه السلام ان رجلا كان يقول هذا مو ربا هذا لبا. اللبا هو اول ما يخرج من ثدي الام حين تطعم طفلها وهو افضل شيء للوليد. الامام الصادق عليه السلام يقول لو كان لي من الامر شيء لقتلته. هذا اللي بهالطريقة يتعامل مع الموضوع يستحق القتل. هسه أنت تسوي فد عمل حرام، ليش تجيب إليك تبرير وعذر أقبح من ذلك الحرام؟ سل ذات الرجل اللي قالوا له واحد من الشباب خاطئ راح وقام بفاحشة الزنا مع بنت، مع امرأة، البنت هم حملت صارت الفضيحة. إجا أبوه يلومه يقول له زين أنت يا أحمق يا فلان هسه الحرام سويته، زين ليش تورط نفسك في الفضيحة؟ هلا عزلت؟ كنت تعزل حتى لا يصير هناك حامل وفضيحة بعد ذلك. هذا بصفاقة قال بلغني أن العزل مكروه. شاه إيده ورجع راشدي جل ريحك بلغك أن العزل مكروه وما بلغك أن الزنا حرام؟ الزنا ما بلغك أنه حرام وموزن، بس أن واحد يعزل هذا مكروه، وانت تحافظ على المكروهات ما شاء الله، عامل بالمستحبات ومجتنب عن المكروهات. حتى انتهى المقدار الخطأ والخطيئة اللي سويته، ليش تجي تجيب عذر اقبح من ذنب؟ الربا قمت به، قل انا مرابي وان شاء الله الله يغفر لي، وتشعر تأنيب الضمير. اما تجي تقول لا البيع نفس الشيء ويا الربا ما فرق، وشنو هالكلام هذا منا ومنا حكي فاضي؟ زين، هذا يصير عذر اقبح من ذنب. الله سبحانه وتعالى يقول لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لما حرم الله الربا وأحل البيع علمنا أن هناك فرقا بينهما، يمكن نهتدي إلى الفرق أو إلى بعض الفروق، ويمكن أن ما نهتدي، لكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يحلل شيئا إلا بحكمة، ولا يحرم آخر إلا بحكمة، وما يصير اثنين متطابقين واحد حكم حلال وآخر حكم حرام، ما يصير بنفس العنوان، ما ممكن. هذا عبث، هذا لغو يتنزه وتتنزه عنه ساحة الحكيم سبحانه وتعالى. الذي يتخبطه الشيطان من المس. أين أنا المفسرون؟ قالوا وجهتين، خذوا وجهة نظر، قالوا هذه في الآخرة، بعضهم قال، وبعضهم قالوا لا في الدنيا أيضا. ليش في الآخرة؟ في الآخرة بالفعل يجي يوم القيامة عندها علامة فارقة، لأنه في يوم القيامة حسب ما يظهر من الروايات أن بعض الجرائم يجي الإنسان فيها عنده علامة فارقة، مثلا شارب الخمر هذا عنده علامة مميزة أن قنان الخمر معلق عليه وتجرجع بين الناس. يعني اللي ما يدري خلي يدري، اللي ما منتبه خلي ينتبه. طيب هذا واحد. المرابي يأتي وبطنه مندحق يتمايل يمينا وشمالا، لا شكل مثل السفينة أو ما أدري الجالبوت. طيب هذا يوم القيامة علامة طارقة عليه، كل الناس يقولوا ايه هذا يتخبطه الشيطان من المس يتمايل يمين وشمال. زين، وهذه علامة كونه مرابي، بعد ما يحتاج هناك يعلنون اسمه، لا هو من هيكله معروف. هذا في الآخرة. أخو كلام أنه لا، هذا حتى في الدنيا. التخبط معناه شنو؟ معناه استخدام الإنسان مقاييس في غير محلها. مثلا في المسجد يحتاج مقاييس العبادة، أن الإنسان يجي بنية مخلصة بتوجه إلى الله، هذا العملة اللي تنفق في المسجد وفي العبادة. هذه العملة اللي تنفق في العائلة شنو؟ تنفق الحنان والعطف والمشاعر الحسنة. طيب وهكذا اللي ينفق في المجتمع ما هو؟ ينفق صلة وحسن الأخلاق. إذا واحد إجاب مقياس واحد غلط مثل المرابي، المرابي على أثر استحواذ الشيطان عليه وتخبيطه إياه بعد ما يعرف شيء غير الفلوس، لما يروح المسجد يفكر أنا شقد أحصل فلوس لما أروح المسجد، أحصل جماعة في المسجد أتفاهم وياهم على أساس صفقات وفلوس وقروض وديون وربا وإلى آخره، تسوى إذا واحد يروح المسجد؟ بس ذاك المسجد اللي ما فيها السوالف ما يسوى. زين أروح أزور مثلا جدي جدتي، يسوى الأمر لو ما يسوى؟ شقد يدخل في كيسي وفي حسابي لما أروح هناك؟ ما يدخل شيء من الممكن أن يلهيني شوية عن الدكان وعن ما أدري المصرف وعن الحسابات وعن التجارة، ماكو داعي إلى هذا. فلان شيء فالمقاييس كلها تصير عنده دائرة حول المال. لما تكون دائرة حول المال يبدأ بالتحبط، ذاك الوقت يفقد زوجته، لأن زوجته ما تريد فلوس من عنده، تريد عاطفة وتريد مشاعر وتريد اهتمام. يفقد ابنه لأن ابنه يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تهذيب، ما يحتاج إلى أنه وش تبغى هاد حتى يضمن ولاءه وحسن حاله، لا، يحتاج إلى تربية، أمر قد يوم، نهي قد يوم آخر، توجيه يوم ثالث. وهكذا بالنسبة إلى المجتمع، هذول اللي من هالنوع لا، عندما يستحوذ عليهم الشيطان يغير مقاييسهم فيتخبطون في هذه الدنيا ولا يسيرون سيرا معتدلا ولا متزنا، وإنما يتخبطون في هذه الحياة. هؤلاء قوم، يقول الإمام الحسين عليه السلام، هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. استحوذ تدري يعني شنو؟ انت عندك الآن خذ شيء خليه على يدك وسد يدك على هذا الاستحواذ. استحوذ عليه يعني مسكه، فدمسك اللي ما ينفلت من عنده. هذول هالجيش هالجمع الذي يتحدث عنهم الإمام الحسين عليه السلام، يقول هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان خلاهم في قبضته بعد ما يمكن أن يطلعوا. ساروا مشوا مشوا إلى حد انقطعت بهم جسور الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. كل ممكن أن الشيطان يخدعنا، ولكن مراحل. تارة الشيطان يخدع الإنسان، زين، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا خلاص يرجعون. قسم آخر لا، شوية ترسل بعد مدة من الزمان يستيقظ فيتوب وينيب ويؤوب. قسم آخر لا، بعد يمشي ماكو وراه جسر إلا ينقطع، ماكو طريق للعودة أصلا. هذول استحوذ عليهم الشيطان، ولذلك قاموا بهذه الأفاعيل. يعني أنت تتصور واحد في غير قبضة الشيطان يجي ويقوم بهذه الأفاعيل التي حدثت في كربلاء؟ ما ممكن. التذكير والتنبيه وخطاب الحسين وزهير بن القين وبرير بن خضير وحبيب بن مظاهر وفلان وفلان، اصلا محت الخطاب صار يوم عاشوراء صباحا. لكن استحوذ هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. وهالمعنى يعرف الإمام الحسين عليه السلام من البداية. قال ألا في خروجه من مكة، ألا وإن هؤلاء قوم قد لزموا طاعة الشيطان، التزموا بها، وتركوا طاعة الرحمن، وحرموا حلال الله، وحللوا حرام الله، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأنا أحق من غير. أنا ابن رسول الله، أنا الأولى بتغيير هذا الفساد والمنكر. هذا الخطاب خطب لكي ينطلق من مكة المكرمة باتجاه كربلاء، وشالوا المحامل. الآن الأصحاب أهل البيت القريبون منهم تعجبوا، الإمام الحسين ايش عنده بهذه العجلة؟ جاء محمد بن الحنفية، أخي أبا عبد الله، ألم نتحدث يوم أمس؟ ألم تعدني أن تعيد النظر في أمر خروجك؟ قال بلى. قال فما الذي جرى؟ قال رأيت جدي رسول الله في المنام، وأنا ماض لأمر أمرني به ربي. القضية تأخيرها والمطاولة بها وتأجيلها ما ينفع شيء. لابد أن يقدم الإنسان على هذا الطريق الذي اختطه لنفسه. جاء عبد الله ابن عباس: أبا عبد الله أذاهب إلى العراق؟ قال: بلى. قال: بعدما عرفت ما صنعوا في أبيك أمير المؤمنين وأخيك الحسن، هالجرائم وهالغدر وهالمشاكل اللي سووها وانت رايح لهم؟ قال: بلى، شاء الله أن يراني، شاء الله أن يراني قتيلا. زين أبا عبد الله، أهل المعارك أهل الثورات يخرجون بمفردهم بمن يريد أن يقاتل، ما معنى حملك الذرية والنساء والأطفال؟ انت مو رايح لكي تقدم على مكان ممهد وأرضية مهيئة، وإنما قتال انت رايح بعدين ابعث لهم. قال: شاء الله أن يراهن سبايا. هذول أيضا إلهم دور معد إلهم، هو الفصل الثاني من هذه الثورة، وأنا رايح في هذا الطريق. أخذ الكلام بينهما، ابن عباس حاول أن يقنع الحسين عليه السلام بالتخلي عن ذلك، والحسين مصر على أمره، وزينب من داخل الخباء تسمع الحوار بين ابن عباس وبين الحسين، إلى أن نادت: يا ابن عباس، يا ابن عباس، ما لك ولنا، يا ابن عباس، ما لك ولنا، لا نريد أحدا يتولى أمرنا غير أخينا. احنا رايحين ويا الحسين إلى كربلاء، نموت بموته ونحيا بحياته ونعيش في ركابه معا على نفس الدربة. ألحى يا يد يشير على وائلنا يخلينا ويشير، ما امطيق فراق اخونا ولا نحب غيره كفيل، ما لنا عيشة هنية كان يتركنا ويروح، يترك ديار مخلية ويترك ايتام تنو. يا ابن عباس ارحمي بحالي، ترى روحي تروح، والله ما فارق خليصي وين ما جد الرحيل. وحسينا كان خايف يذبحونا، يا سبي سبي العبي، روحنا من روح أخونا وعن قبل ما نحي، وبصدر انكسرت العبرة وحكت ويا الشهيد. صاح يا اختي انت الوديعة من علي حامد دخي، والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء، جثتي تبقى يا زينب من دماها مغسلة، وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقة مهزلة، ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العلي. تمر بيكم هالاعادي وتنظرين مصرعين،
لا يخلونك يما يا حجاب الجسد متودعي فارقته ولكن قلبها معه.
نسألك اللهم ونسألك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعدائك القصر. اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحه تثبتها الصلوات.